بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير، فنبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وهو تفسير الآية ذات الرقم 61. نستهل درسنا بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأخذ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا، فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في الجهاد، وجعلوا هذه الآية هاهنا كالآية التي في سورة الفتح وتلك في الجهاد لا محالة، أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم، وكما قال تعالى في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هكذا عندكم. وقيل المراد أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره فكرهوا أن يآكلوهم لئلا يظلموهم، فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك. وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم. وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقدرا وتقززا ولئلا يتفضلوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج الآية. قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمن يتحرجون من ذلك، يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم. فنزلت هذه الآية رخصة لهم. وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم. فقال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليستأديه ما بعده في الحكم. وتضم اختلف عندك ها؟ نعم، ليعطف عليه غيره في اللفظ، نعم، وليساوي به ما بعده في الحكم. وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم، ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه. وقد جاء في المسند والسنن من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنت ومالك لأبيك. قال في المسند وسنن أبي داود كتاب البيوع وسنن ابن ماجه كتاب البيوع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقوله: أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، إلى قوله: أو ما ملكتم مفاتحه. قال: هذا ظاهر، وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما. وأما قوله: أو ما ملكتم مفاتحه، فقال سعيد بن جبير: والسجي هو خادم الرجل من عبد وقهرمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وقال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمنا. فأنزل الله أو ما ملكتم مفاتحه. وقوله أو صديقكم أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه. وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك. فأنزل الله: ليس على الأعمى حرج، إلى قوله أو صديقكم. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وقال قتادة: وكان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية، حتى إن كان الرجل ليسوق الدود الحفل وهو جائع، حتى إن كان الرجل ليسوق الدود الحفل وهو جائع حتى يجد من يآكله ويشاربه. فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك، كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد ابن مسلم، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم. وقد روى ابن ماجه أيضا من حديث عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن أبيه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة. وقوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة والزهري: يعني فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جريج: حدثنا أبو الزبير، سمعت جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ما رأيته إلا يوجبه. قال ابن جريج: وأخبرني زياد عن ابن طاووس أنه كان يقول: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: واجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: قال لا ولا آثر وجوبه عن أحد، ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناسيا. وقال مجاهد إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول الله اللهم صل وسلم، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله السلام علينا من ربنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال قتادة إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كان يؤمر بذلك. وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عويد أو حدثنا أو أحدثنا عوبت ابن أبي عمران الجوني عن أبيه عن أنس قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خصال، قال يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك، وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك، وإذا دخلت يعني بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك، يا أنس ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة. وقوله تحية من عند الله مباركة طيبة، قال محمد بن إسحاق حدثني داود ابن الحسين عن أكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يدعو لنفسه ويسلم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق، والذي في صحيح مسلم نعم قال في صحيح كتاب الصلاة ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول الذي في صحيح مسلم هذا عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا، يعني يخالف ما روي عن ابن عباس ما رواه ابن محمد بن إسحاق عن ابن عباس في سنده عن ابن عباس، يعني اختلاف الألفاظ تقديم وتأخير. نعم. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، قال لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة، نبه تعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون. قل لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يطلب البركة من الروضة الشريفة؟ يقول بركتها إيش عليها علينا، ما حكم هذا؟ هل هو جائز أم لا؟ يقول الله سبحانه وتعالى خلق الأماكن وجعل بعضها أفضل من بعض، فالروضة الشريفة يعني إذا تيسر في النافلة من غير مزاحمة ومن غير مضايقة فالصلاة فيها فاضلة، لكن في الفريضة الصلاة في الصف الأول خلف الإمام أفضل، وما يأمن الصف أفضل. قوله من فاته، يقول من فاته الركوع الثاني في صلاة الفجر فهل فاتته الصلاة؟ لا، الثاني إيه نعم، لأنه لم يدرك ركعة. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك تكبيرة فقد أدرك الجماعة. وهل يكون أدرك فضل؟ إن شاء الله يكون قد أدرك فضل الجماعة إذا أدرك، إذا كبر قبل أن يسلم الإمام، كبر وتابع الإمام فيما يصنع، كبر ثم جلس مع الإمام للتشهد قبل أن يسلم الإمام، فأرجو أن يكون أدرك الجماعة لكن لم يدرك الصلاة. وهل إن وجد جماعة يصلي معهم أم يدخل مع الإمام؟ بل يدخل مع الإمام، يدخل مع الإمام إذا لم تنتهي الجماعة. هل دخول بيت الصديق والصاحب بدون وجود الرجل والأكل فيه بدون محرم؟ إذا كان الصديق والصاحب يعني بيته فيه محارمه، فيه زوجته وفيه نساؤه وبناته، لا يجوز أن يدخل عليهن من غير محرم. لكن إذا كان الصديق بيت الصديق لا ليس أحد فيه وهو يعلم يعني عدم كراهيته لذلك فلا بأس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.